وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: المسألة الرابعة الرواية بإجازة من غير مناولة. وقد ذكر الترمذي عن بعض أهل العلم إجازتها، وقد حتاه غيره عن جمهور أهل العلم، وحتاه بعضهم انباعا وليس كذلك، بل قد أنكر الإجازة جماعة من العلماء، وحكي ذلك على أبي زرعة وصالح بن أحمد بن محمد وإبراهيم بن حربي، وروى الربيع عن الشافعي أنه كره الإجازة. قال الحاكم: لقد كرهت عند أكثر أئمة هذا الشأن، والذين أنكروا إجازة المطلقة منهم من رخص في المناولة، وهو قول أحمد بن صالح المصري، وروي أيضا مثله عن إبراهيم الحربي وأبي بكر البرقاء البرقاني. وظاهر كلام أحمد في رواية الأترمي في قصة رواية أبي اليمان عن شعيب يدل على مثل ذلك، إلا أن يحمل إنكاره على أبي اليمان على إطلاقه لفظ الإخبار في الرواية بالإجازة لا على أصل الرواية بالإجازة. وقد ذكرنا عنه رواية أخرى أنه أجاز لأبي اليمان إطلاق قوله أنباءنا فيما يرويه عن شعيب المناولة والإجازة، وهو قول كثير من السلف والخلف. وروي على أحمد أنه أجاز أن يقول حدثنا فيما يرويه بالإجازة، وحكي أيضا عن مالك والليث بن سعد والثوري وغيرهم.
قدم هذا القول وأنه قول قوي، وأن من أعطى ودفع الإجازة لتلميذه جاز للتلميذ أن يقول حدثنا وأخبرنا، وإن كان الأفضل أن يقول ناولني أو حدثني مكاتبة أو أخبرني مكاتبة، حيث يفصح عن الواقع. قدم أن من منع إنما محمول على الأولوية والاستحباب، والاستحباب في هذا الموطن واضح لأن تعطى الصورة الحقيقية. ولكن من قال حدثنا وأخبرنا ولم يبين أن ذلك إجازة لم يكن هذا حراما، وتقدم بالآن شرح مسألة أبي اليمان. السلام. الحكم بن نافع في مروياته عن شعيب ابن أبي حمزة، وأن بعض حديثه كانت مناولة، وحديثه مخرج في الصحيحين. وقد اعترف أبو اليمان الحكم بن نافع أنه لم يسمع كل شيء من شعيب بن أبي حمزة، وهذا دليل على أن البخاري يذهب إلى هذا الرأي، وأن المناولة والمكاتبة تعتبر سماعا. تقدم عندنا أيضا مسألة العرض، وأن التلميذ يقرأ كتب المعلم والمعلم يستمع ثم يقر على كل ما قرأ ولا يستدرك عليه شيئا. أنه لا يجوز للتلميذ أن يقول حدثنا وأخبرنا وأنبأنا، ولو قال قرأته عليه لكان أدق، ولكن هذا لا يجب ولا يلزم. والإجازة أنواع: إجازة مشافهة، مثل يتلو عليك حديثا بالإسناد يقول حدثنا فلان فأنت ترويه عنه. الإجازة في هذا العصر ما يقال للمشانها، لأن يتصل سنده في أسانيد الأئمة، وهي أيضا تكسب العبد ثقة في نفسه. شخص له سند عن النبي صلى الله عليه وسلم يختلف عن شخص ليس له سند عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولنا الإسناد في الجملة من الدين. وإن كانت الأسانيد المتأخرة ليست بمثابة الأسانيد المتقدمة، لكن هي مهمة. متى ما قدر طالب العلم على أسانيد تصل بالنبي صلى الله عليه وسلم فهذا مهم، ليكون ذكره وحاله موصولا بحال الأوائل. قال غير واحد من العلماء طلب الإسناد سنة ماضية، ولأن الإجازة فيها نوع إذن تشعر برضا المعلم عن الطالب، تشعر بالتتلمذ والأخذ عن العلماء والمشايخ. والإجازة التي تكون بهذه الطريقة أفضل من الإجازة المكتوبة دون أن تلتقي فيها وأن ترى. طبقة من الناس قد يكون عندهم إجازات مكتوبة عن علماء لم يروه، هذه أقل رتبة مما نتحدث عنه، حين تشافى الشيخ ويمنحك الإجازة عن قراءة عليه وعن معرفة به. ولأن من كان شيخه كتابه كان خطأ أكثر من صوابه. الأمر كما قال الأوزاعي رحمه الله، كان هذا العلم شريفا كريما، فلما دخل في الكتب دخل فيه من ليس من أهله، وهذا واقع الناس اليوم. لما كثرت الكتب والتخريجات والفهارس وجميع الوسائل المعينة على العلم، أصبح كل واحد يكتب، كل واحد يصنف، كل واحد يحقق، ولم يكن من أهل العلم أصلا، أصبح مقدور كل شخص يؤلف كتابا عن طريقة قص ولصق ولصق. لكن العلم الذي يكون مبنيا على الفهم والدقة، مبنيا على الحفظ على الضبط، هذا يتفرد بقلائل في كل عصر. وأنت حين تنظر من عصور الصحابة إلى هذا العصر تجد الذي برزوا في العلم نوادر. نعم قد تكون شهرة عامة، لكن بعد ذلك ما يزول، تكون هؤلاء قلة وعصارة هؤلاء، لأن الفقه شيء والحفظ شيء آخر والضبط شيء والإلقاء شيء آخر. نعم.
قال أبو عيسى رحمه الله تعالى: والحديث إذا كان مرسلا فإنه لا يصح عند أكثر أهل العلم، وقد ضعفه غير واحد. أخبرنا علي بن حجر.
الترمذي رحمه الله تعالى يقول: والحديث إذا كان مرسلا فقد ضعفه غير واحد. أشرت أكثر من مرة أن الأوائل يقصدون بالمرسل المنقطع، فيدخل فيه كل ما كان منقطعا، يدخل فيه ما قال الحسن قال النبي صلى الله عليه وسلم، ويدخل فيه ما قال الحسن عن عمر، يدخل فيه المرسل الخاص الذي اصطلع عليه المتأخرون، ويدخل فيه ما اصطلع عليه المتأخرون بأنه منقطع. هذا المرسل عند الأوائل. ومن ثم سمى الإمام ابن أبي حاتم كتابه المراسيل، ذلك في الرواية عن أبيه، ويقصد كل حديث لم يتصل. فكل حديث لم يتصل عند الأوائل فإنه يسمى مرسلا.
نعم. أخبرنا علي بن حجر أنبانا بقية بن الوليد عن عتبة بن أبي حكيم قال: سمع الزهري إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال الزهري: قاتلك الله يا ابن أبي فروة، تجينا بأحاديث ليس لها خطم ولا زمام ولا جب، ليس لها خطم ولا زمام.
إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة هذا متروك الحديث، خرج له أبو داود وظهر أنه خرج له حديثا واحدا، والترمذي وابن ماجه، وقد اتفق الحفاظ على ضعفه. وقال عنه البخاري رحمه الله تعالى: تركوه. قال عنه ابن المديني: منكر الحديث. ولا يختلف الحفاظ في ضعفه ونكارة خبره، وأنه لا يوجد في إسناد إلا وكان متروكا. ومع هذا جاء بهذا الخبر غير مسند، وهو يروي عن التابعين، يروي عن مجاهد وعن نافع مولى ابن عمر وعن هذه الطبقة. قد روى عنه الزهري، والزهري أيضا من التابعين. نعم.
أخبرنا أبو بكر عن علي بن عبد الله قال قال يحيى بن سعيد مرسلات مجاهد أحب إلي من مرسلات عطاء بن أبي رباح بكثير، كان عطاء يحفظ ويأخذ من كل ضرب. قال علي قال يحيى مرسلات يحيى سعيد بن جبير أحب إلي من مرسلات عطاء. قلت ليحيى مرسلات مجاهد أحب إليك أم مرسلات عطاء طاووس؟ قال ما أقربهما. قال علي وسمعت يحيى يقول مرسلات أبي إسحاق عندي شبه لا شيء، والأهول أعمش والتيمي ويحيى.
السبب أن العلماء يقبلون بعض المرسلات، تارة لا يقبلون المرسلات، أنهم ينظرون إلى المرسل إذا كان يروي عن من هب ودب ويروي عن كل أحد وعن ضعفاء ومتركين، فإن هذا لا يقبلون مرسله ويقولون شبه ريح يعني لا شيء. وإذا كان يتحرى ولا يروي إلا عن الثقات والحفاظ فليحتجون به ويقبلونه. وإذا كان تارة يروي عن الثقات تارة يروي عن الضعفاء توسطوا في أمره. سنتناول إن شاء الله جل وعلا في كلام أبي عيسى أقوى المراسيل، ولكن ينبغي التنبه، إحنا نتكلم عن الراسيل نقصد المنقطعات، لا نقصد من يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، هذا نقصد ونقصد غيره، لكن ما نخص بالذكر كما مصطلح عند المتأخرين. وهذا من المصطلحات التي خالف فيها المتأخرون الأوائل. نعم.
قال علي وسمعت يحيى يقول مرسلات أبي إسحاق عندي شبر لا شيء، والأعمش والتيمي ويحيى بن أبي كثير ومرسلات ابن عيينة شبه ريح.
نعم، لأن هؤلاء يروون عن الضعفاء وعن المجاهيل ولا يتقيدون بالرواية عن الثقات. والأعمش تارة يدلس حديث الثقات ويسقط الضعفاء، وأبو إسحاق السبيعي أيضا يروي عن الضعفاء وعن المجاهيل، ومثل يحيى ابن أبي كثير فإنه يروي عن الضعفاء وعن المجاهيل كعياض بن هلال وغيره. مثل هؤلاء مراسيلهم غير قوية. نعم.
ثم قال اي والله وسفيان بن سعيد قلت ليحيى فمرسلات مالك قال هي احب الي. ثم قال يحيى
مرسلات مالك احب الي لان مالكا يتحرى ويدقق ولم يكن له روايه عن المتروكين ولا عن الضعفاء، وانما روى عن عبد الكريم ابن أبي المخارق وعيب عليه ذلك، ولكن إذا بلغ المقولة لم يحمل خبث، وابن أبي المخارق ضعيف الحديث. قال الإمام أحمد رحمه الله لماذا روى عنه مالك؟ قال غرته عبادته. ومالك رحمه الله يتقن حديث المدنيين، ولكن قد يخفى عليه أمر غير المدنيين. ومن ثم يقول هذا الإمام لأن مراسيل مالك أحب إليه من مراسيل الأعمج، مراسيل يحيى بن أبي كثير، مراسيل أبي إسحاق السبيعي، مع أن هؤلاء أكبر من سنا بكثير. إسحاق السبيعي ولد سنة 32، ومالك رحمه الله تعالى ولد سنة 93. إسحاق السبيعي وطبقته من التابعين يروون عن بعض الصحابة، ومالك يروي عن التابعين لا يروي عن الصحابة. نعم.
ثم قال يحيى: ليس في القوم أحدنا صح حديثا من مالك. وحدثنا سوار بن عبد الله العنا العنزي قال: سمعت يحيى بن سعيد
العنبري
العنزي شفى وثقه من سعيد.
كل نسخ عندكم
العنبري
عنبري بعيد ظهر من العنزي ليس العنبري.
قال: سمعت يحيى بن سعيد القطان يقول: ما قال الحسن في حديثه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وجدنا له أصلا إلا حديثنا حديثين. قال أبو عيسى: ومن ضعف المرسل فإنه ضعفه من قبل أن هؤلاء الأئمة قد حدثوا عن الثقات وغير الثقات، فإذا روى أحدهم حديثا وأرسله لعله أخذه من غير ثقة. وقد تكلم الحسن البصري في معبد الجهني ثم روى عنه: حدثنا بكر بن معاذ البصري، حدثنا مرحوم بن عبد العزيز بن عبد العزيز العطار قال: حدثني أبي وعمي قال: سمعنا الحسن يقول: إياكم ومعبد الجهني فإنه ضال مضل. قال أبو عيسى: ويروى عن الشعبي قال: حدثنا الحارث الأعور وكان كذابا وقد حدث عنه.
والحارث الأعور من أصحاب علي رضي الله عنه، وكان سيء الحفظ، هو الذي روى عن علي الحديث المشهور في القرآن. قال له علي: خذها يا أعور. وقول من قال كان كذابا يحتمل أنه يقصد كان كثير الخطأ، لأن الكاذب يطلق على الخطأ، لأن جماعة من العلماء ينكرون يكون الحارث الأعور كذابا بمعنى يتقصد الكذب، يتقصد الإخبار بخلاف الصدق. ويحتمل أن هذا اجتهاده، يرى أنه كان يكذب، لكن في الحقيقة لم يثبت عن الحارث الأعور أنه كان يكذب، لكنه ضعيف الحديث لا يحتج بحديثه. ومثل جابر الجعفي ومعبد الجهني هؤلاء لا يحتج بشيء من أحاديثهم.
وكان كذابا قد حدث عنه، وأكثر الفرائض التي يرويها عن علي وغيره هي عنه. وقد قال الشعبي: الحارث الأعور علمني الفرائض وكان من أفرط الناس. سمعت محمد بن بشار يقول: سمعت عبد الرحمن بن مهدي عبد الرحمن بن مهدي يقول: ألا تعجبون بسفيان بن من سفيان بن عيينة؟ لقد تركت الجابر الجعفي بقوله لما روى عنه أكثر من 1000 حديث ثم يهده ويحدث عنه.
قدم عندنا أن جابر الجعفي يؤمن بالرجعة، هذا ما يطرح به حديث ولا يقبل ويحتج به.
قال محمد بن بشار: وتركه عبد الرحمن بن مهدي حديث جابر الجعفي الجعفي. قال أبو سعيد أبو عيسى: وقد احتج بعض أهل العلم المرسل أيضا. حدثنا أبو عبيدة بن أبي السفر الكوفي، حدثنا سعيد بن عامر عن شعبة عن سليمان الأعمش قال: قلت لإبراهيم النخعي: أسند لي عن عبد الله بن مسعود. فقال إبراهيم: إذا حدثتك عن رجل عن عبد الله فهو الذي سميت، وإذا قلت قال عبد الله فهو عن غير واحد عن عبد الله.
نعم، هذا دليل على أن مراسيل عن ابن مسعود قوية ومقبولة وصحيحة، وهذا الذي ذهب إليه جمع من أكابر الحفاظ. إبراهيم عن ابن مسعود منقطع، ولكنه إذا قال عن رجل فهو الذي يسميه، وإذا جمع فهم غير واحد وكلهم ثقات. فلذلك جميع مرويات إبراهيم عن ابن مسعود صحيحة. وهذا أول مثال ربما نتناول الآن في مسألة الواسطة المعلومة على حسب ما ذكره المؤلف. ولا ذكرت لك أكثر من مثال كمرويات أبي عبيدة ابن عبد الله ابن مسعود عن أبيه. ذكرت لكم قول يعقوب بن سفيان استجاز وإنما استجاز أهل الحديث إدخال حديث أبي عبيدة عن أبي في المسند لمعرفة أبي عبيدة في أحاديث أبيه. وصح أحاديث أبي عبيدة عن أبيه علي بن المديني والدارقطني وآخرون. ومن ذلك مرويات علي بن طلحة عن ابن عباس منقطعة. قد جاء أن عليا يروي بواسطة مجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير. فالأمثلة على هذا كثيرة ستمر بنا إن شاء الله تعالى.
الكلام هنا بحكم حديث المرسل وقد ذكرته.